الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وهذه القراءه من اجل شرح نزهه النظر في توضيح نقطه الفكر بتعليقات شيخنا الشيخ محمد بن صالح عليه الجميع. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: وإنما أبهمت شروط المتواتر في الأصل لأنه على هذه الكيفية ليس من مباحث علم الإسناد.
علم الإسناد
لماذا؟ لأنه متيقن الثبوت.
طبعا متيقن الثبوت خلص نبحث فيه. نعم. إذا ثبت عندنا أبحث أنه متواتر يعني خلاص. نعم.
وعلم الإسناد إنما يبحث فيه عن صحة الإسناد وعدم صحته، والمتواتر لا يبحث فيه عن صحة الإسناد لأنه ثابت مفيد للعلم. قال المصنف:
إذ يتبقى هذا التقسيم بجهة المتواتر والأحاد، لما رسول مراجع إلى الثبوت وعدمه، فمن جهة الثبوت ومن جهة إفادة العلم كذلك المتواتر يفيد العلم ويوجبه، والأحاد يفيد العلم ولا يوجبه، لأن طبعا مقصودنا بالعلم هنا اليقين، لأن الآحاد إنما هو مبني على غلبة الظن، ولهذا نقول يفيد العلم لكن لا يوجبه، ويفيد بالقرائن إذا احتفت به قرائن فإنه يفيد هذا العلم بقوة. أما من جهة العمل فكلا النوعين المتواتر الأحاد يفيد العمل ويوجب العمل، أما من جهة العلم يقع التفاوت بين المتواتر والأحاد، لكن من جهة العمل لا يقع التفاوت بين الأحاد والمتواتر، بل يجب العمل بالأحاد كما يجب العمل بالمتواتر. وهذا خلاف على المبتدعة الضلال الذين يقولون لا نأخذ بالأحاد في أبواب العقائد، وهم يريدون بذلك هدم أكثر من نصف الشريعة، ويمررون بدعاهم بهذا. فإذا أقمنا عليهم الحجة قال الله قال رسوله قال نعم، بس هذا حديث أحد، وحديث أحد لا يعمل به في هذه العقائد، وكل شيء جعلوه شماعة، هذا من حديث الأحد، وهذا كلام باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب على الأمة العمل بخبر الأحاد حين أرسل الصحابة إلى ملوك الأرض رسلا يبلغون رسالات الله سبحانه وتعالى ويعلمون الناس دينهم، كما أرسل إلى الملوك وكما أرسل إلى الممالك وكما أرسل إلى الناس يعلمهم، كما جاء في حديث ابن عباس عند مسلم لما أرسل معاذ إلى اليمن وأرسل أبا موسى أيضا إلى اليمن وأرسل موسى على إلى المدينة. ولا فرق في باب العقائد بين باب العقائد وباب الأحكام، فالكل واحد، فالدين كله يعمل في خطر واحد، الدين كله يعمل في خطر واحد. أن الرسول كان يذهب إلى الملوك بالدين كله، ما يذهب بالعقيدة بالأحكام فقط دون العقائد، إنك تقدم قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعون إليه شهادة لله، هل عقائد ولا أحكام؟ فإنهم جابوك لذلك معلوم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، هذه أحكام، بل قد جاء أعلى ما يكون من ذلك، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى قبل الكعبة وكان يصلي إلى بيت المقدس، فلما أمر الله أن يصلي إلى الكعبة فصلى الكعبة، فأتى رجل ممن طمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل مسجد وهم يصلون قبل بيت المقدس على أمرهم الأول، فوقف وهم يصلون فقال أشهد أني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل البيت، فضاروا وهم كذلك في الصلاة ما تنطعوا لا وقالوا والله إحنا بخبر أحد يحتمل واحد، هذا مباحث التي نبحثها يحتمل ويحتمل ويحتمل ويحتمل، إنما هذا كلام يقوله قالوا أهل البدع أرادوا بذلك أن يمرروا بدعهم ويردوا على كلام أهل السنة بأقصر طريق، لا خبر أحد خلاص خبر أحد لا يحتمل هذا خبر أحد، فيرفضون جملة من الشبع بدعوة هذا خبر أحد هذا خبر أحد، فانتبهوا التفريط بالمضاد والأحاد ليس من جهة العمل، فمن جهة العمل يجب العمل بالخبر إذا صح سواء كان متواترا أو كان أحد، إذا صح هذا العمدان، إذا صح رضى عن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب ذلك إيه؟ العمل. نعم في العلم إفادة العلم، فالمترابط في العلم اليقين، لكن الأحاد لا يفيد العلم النظري العلم المبني على غلبة الظن. نعم
قال إذ علم الإسناد يبحث فيه عن صحة الحديث أو ضعف ليعمل به أو يترك من حيث صفات الرجال وصيغ الأداء
حتى في نقطة ضعيفة يمكن طيبة الحمد لله الكرة على ذلك وهي مسألة تفرد الثقة برواية في واقعة وقد روى الجمع من الثقات عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير ذكر هذه الزيادة، يعني مثلا هذا المجمع وليكن مثلا حديث جلسة الاستراحة الذي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجميع ما ذكره كل ما ذكره ولم ترد رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا حديث مالك بن عبد الحويرث، فبعض العلم قال بأن هذا تشمل على حال الكبر للنبي صلى الله عليه وسلم لأن مالك إنما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته وكان قد حمل لحما وصار كذا فأحتاج إلى ذلك، ويجب من سنن الصلاة لأن الجمع الذي نراه عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر ذلك، هذا وجه من الأوجه التي يذكرها كثير من أهل العلم، قالوا لأنه لو كانت مسنن الصلاة لما قالها غير ناجي بن خالد، وهذا الكلام يوجه توجيهات عديدة جدا أو يرد عليه ردود كثيرة جدا، منها أولا ليس شرطا كل سنة تنقل أن ينقلها الجمع، بل لو ثبتت من صحابي واحد فحسبنا بذلك، هذه واحدة. الثانية أننا إذا قلنا بأن الثقة إذا انفرد من غير مخالفة فإن انفراده يقبل، فما بالنا بانفراد الصحابي، يعني الثقة من مغواه كشعب مثلا أو غيره إذا انفرد بذكر رواية أو لفظة أو غير ذلك بشرط ألا تقع مخالفة لرواية الحفاظ، بل غاية ما فيها الانفراد فإنها تقع مقبولة. قال ابن حجر رحمه الله تعالى وحكمها حينئذ حكم الحديث المنفصل، يعني ليس تحميل على أنها في انفراد وهذا الانفراد يدل على الضعف إذا ترى انفرد عن الجمع أو كذا، هل هو انفرد مخالفة؟ لو أن الجمع قال ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يجلس في الأولى والثالثة فجاء مالك وقال كان رأيته يجلس، نعم نحن هذه على المخالفة ونقول لعل جلوسه صلى الله عليه وسلم كان لكبر لأن مالك قدم عليه في هذا الحديث، لكن هل أحنا الصحابة ذكر جلسة الصحابة مطلقا بنفي أو إثبات؟ ما نقل هذا، وإنما الذي نقله مالك رضي الله عنه نقله فيكون حكمه حكم الحديث الايه المستقل، حكم الحديث المستقل وحده فيعمل به وحده من غير نظر إلى ما يقال إن هذا كيف انفرد والصحابة لم يروا ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إنه لو قيل إنه فعلها لحادث كالكبر أو خلافه نقول من أضر الناس بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الكبر أو لعدم الكبر على الناس من مثلا الصلاة؟ من أضر الناس؟ أضر الناس الذي رأى. يعني أنا الآن رجل صلي أمامك الآن فأعمل مثلا بصلي وأنا وضع يدي اليمنى على يدي اليسرى أو أعمل كبر أو كبر لما تجي أن تنصت صلاة بعد ذلك هل تقول كده أو تعمل كده؟ والآن تعلم يقينا أن ما فعلت ذلك إلا لأمر طارئ هذه لا تدخل معروف. طيب أنت رجل كبير مثلا وإذا قلت اتكأت على ركبتيك أو على شيء بجوارك أو على أخي يعني وأنا أعلم جيدا أنك ما فعلت هذا إلا بضعفك لما جاء أنقل صلاتك أنقل هذه فلو كان النبي يفعل ذلك للكبار لعلم مالك بهذا ولكان أضر الناس بهذا. ولكن مالكا رضي الله عنه جاء في الصحيح أنه لما دخل المسجد قوم فقال لهم أصلي لكم وما أريد الصلاة أصلي كيف أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فكان يجلس في الأولى والثالثة الأولى إدارة الثانية الثانية والثالثة إدارة الثانية الرابعة. طيب هذا بعد إيه؟ بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فلا يزال مالك ينصر على أنها سنة من سنة الصلاة الثالثة وبهذا يترجح الشاهد أننا عند الذين يقولون برد هذه الأحاديث أو بأنها لا توجب العمل لضعف فيها من في الثبوت أو الاحتمال فإننا نقول ليس هذا فقط في الأحاديث بل حتى في الانفراد إذا انفرد الثقة بما لم يروي الجمع ما لم يقع مخالفا له. ولهذا لما صح الشيخ الألباني رحمه الله رواية التحريك تحريك الإصبع فبنى على هذه القاعدة مع أن الذين رووا الإشارة فقط فقال بأن التحريك لا يتنافى مع الإشارة لأن التحريك إشارة وزيادة فيكون من باب الزيادة زيادة الثقة فيعمل بها وليس من باب المخالفة كما يذكره كثير من أهل العلم. نعم.
والمتواتر لا يبحث عن رجال بل يجب العمل به من غير بحث
العمل
به من غير بحث لكن يقال إن ذكره مفيد والمستفيد منه لأجل التقسيم والإحاطة به فذكره لا شك أنه مفيد وإن كان كما قال المؤلف ليس من مباحث علم الإسناد لأن علم الإسناد يبحث فيه عما يقبل ويرد أما هذا فهو مقبول بكل حال ولكننا نقول إن ذكره لا شك أنه حسن حتى تنحصر الأقسام أمام طالب العلم. فإذا قال ابن الصلاح إن مثال المتواتر على التفسير المتقدم يعز وجوده إلا أن يدعى ذلك في حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار يعز وجوده بالمعنى يقل أي معنى يمتنع
أو بمعنى
يمتنع لأن العزة تكون في القليل وتكون في الممتنع. يقول إلا أن يدعى ذلك في حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار هذا الحديث رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 60 صحابيا ومنهم 10 المبشرون بالجنة وعلى هذا فيكون متواترا لفظيا وقد يقصد به التواتر اللفظي. وقوله من كذب علي متعمدا حال من
فعل يعني الاصطلاح التواتر اللفظي يعني عجز وجود المتواتر اللفظي لأنه يروي الجمع الذي يحكي عن الموضوع عن كذب بنكش اللفظ أما التواتر معناه فهو أوسع وهذا القول قريب وقد يقصد به فضلا لكن مع ذلك فالمتواتر أنظر في كثير والمتواتر في نسبة الآحاد نازل نسبة للآحاد. نعم.
وقوله من كذب علي متعمدا
من النكات المفيدة أن حديث من كذب علي متعمدا تتبوأ مقام النار أنه يروي العشرة المبشرة. يعني سبحان الله أن الحديث يروي العشرة المبشرة هذا ما نعرف ما نعلم حديث يعني حديث من رواه العشرة غير هذا والعالم ما أراد ذلك لأنه يؤخر قاعدة عظيمة في الدين من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار حرمة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم متعمدا لأن أصل الشريعة مبني على الثبوت. نعم.
وقوله من كذب علي متعمدا حال من فاعل كذب أما لو كان غير متعمدا بأن يظن غير متعمد بأن يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لأن يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك فهذا لا يلحقه هذا الوجه وإن كان لا يجوز أن يتحدث عن الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بما يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله وقوله بل يتبوأ مقعده من النار
يعني ما ينبغي أنه يتجرأ على أن يقول قال رسول الله إلا إذا كان يعلم لكن هل الحق الوعيد لو أنه ظن أنه ثالث بمجرد الظن يعني مثلا ذكره عالم من العلماء فهو يثق في هذا العالم فذكره بناء على ذكر العالم ولكن تبين أن هذا الحديث ضعيف ولا يثق تحت هذا الرأي لكن ينبغي على الإنسان أن يتأكد من ما يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وتمحص في ذلك ولهذا قال بعض العلم كان يغني ما في الصحيحين فعلى ورقة الأخير قل مثلا عن غيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا أما إذا كنت تغني من غير الصحيحين فإن كنت متأكدا من صحته فاذكره واذكر درجته وإن كنت لا تعرف هل هو صحيح أو ضعيف فروه بالسند حتى تبرأ عودتك يعني خلاص قول بالسند قل ماذا رواه فلان عن فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وخلاص يبقى أنت بدأت الأمة والأمة تبحث لكن تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير الصحيحين قال رسول الله فلتتأكد أنه صحيح قال بجزم هذه فلتتأكد أنه صحيح بغير الجزم وأنت غير عارف فقط ضعف هذه الصيغة حديثا صحيحا على كل ينبغي أن تحتاط لهذا ومن أجل هذا منع كثير من الرواية بالمعنى مش بس في السنة حتى الرواية بالمعنى منع بعض أهل العلم حتى لا يدخل في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس منه ولكن الجمهور أجابها بشروط طبعا معروفة في هذا. نعم.
وقوله فليتبوأ مقعده من النار
نعم لكن قد يكون ينقله على وجه تهاون وقد يكون قد نقرأ على وجه يحسن الظن للقائل.
وقوله فليتبوأ مقعده من النار
يعني لو يجي الشيخ الألباني يقول نظرا حديثا مثلا يعني والناس تظن نظاعا به كل شيء تابع فينقله طالب العلم على الشيخ خلقه ولا يدري مثلا وممكن يجي مثلا في نصف حديث الشيخ ولا يدري ما قال الشيخ قبل الحديث فيظن ان الشيخ لما ذكره صحيحا وهو قد اقام عليه مقدمه انه ضعيف قد كون الشيخ رحمه الله مره قال حديث ضعيف وجدت لو كان صحيح الشيخ الاجاني يقول رحمه الله يقول حديث ضعيف وجدت لو كان صحيح اذهل الناس في العالم اهله وذووه فلو دخل واحد الى الشيخ يقول اذهب الناس في العالم اهله وذووه ونقطع من الشيخ مره يعني الشيخ قدم له قال حديث ضعيف لكن وجد لو كان صحيح ليه لان معناه صحيح فعلا تجد العالم يضرب له اسباب الاذن وياتي ناس من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا وبين يديه ابناء واولاد وعلى فراش زوجته ومع ذلك يذهبون سبحان الله قليل جدا من العلم من صار مثلا ابن فلان ابن فلان فلان ابن فلان، قليل جدا. لكن تجد بركة هؤلاء في الطلاب الذين يترجعون على بقاء الأرض.
وقوله من يتبوأ مقعده من النار، اللام هنا لام الحمل، وهل المراد به هنا حقيقته أو أنه أمر بمعنى الخبر؟
نعم.
وأن هذا لازم له كأنه يؤمر يأمر به أمرا، يحتمل هذا وهذا، وأيا كان فالمراد به أن الرسول عليه الصلاة والسلام يخبر بأن من كذب عليه متعمدا فإنه يرجع إلى النار والعياذ بالله، يتبوأ منازله. فإن قلت هل جاءت لام الأمر مرادا بها خبر خبر، قلنا نعم كقوله تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، يعني ونحن نحمل خطاياكم. قال المصنف رحمه الله وما ادعاه، هذا تعقيب ابن حجر على كلام ابن صلاح، من العزة ممنوع، وكذا ما ادعاه غيره من العدل، لأن ذلك نشأ عن قلة الإطلاع على كثرة طرق وأحوال الرجال وصفاتهم المقتضية لإبعاد العادة أن يتوافقوا على الكذب أو يحصل منهم اتفاقا. كأن المؤلف رحمه الله حمل العزيز في كلام ابن الصلاح على القليل، وأشار إلى رأي آخر يقول إنه معدوم، ولكن الصحيح أنه موجود وأنه بكثرة في المتواتر المعنوي بخلاف المتواتر اللفظي فهو قليل، لكن المتواتر المعنوي كثير. يقول ما هو السبب الذي حمله على هذا؟ يقول
يعني ماذا السبب الذي حمل من قال بأنه عزيز أو ممنوع، من قال عزيز زي الصلاح أو ممنوع زي غيره.
يقول نشأ عن قلة الاطلاع على كثرة الطرق وهذه مصيبة، قد لا يدرك الإنسان لهذا الحديث إلا
لا يدرك الإنسان
لهذا الحديث إلا طريقا طريقين، ثم يقول هذا غير متواتر لعدم وجود شرط متواتر فيه، وهذا كما يقوله بعض الفقهاء أحيانا يطالع ولا يجد إلا قولا أو قولين ثم يقول ولم يعلم قائل بسوى ذلك، وسبب هذا قلة الاطلاع على أقوال أهل العلم.
وهذا موجود عند الطلبة طلاب العلم الموجود في هذه الأجنان، فقد يحصل تصحيح لما هو ضعيف أو تصحيح لما هو صحيح أو مخالفة لما هو معروف ومحفوظ بهذه الدعوة، فهذا لم يرد إلى طريق كذا أو يرد إلى طريق كذا وهذا الحديث كذا وكذا من غير الطلاع، أنه هو أصعب شيء في علم الحديث. يعني ليس من الصعب أن كنت تأتي إلى السماء وتتمحص الإجابة بناء على كلام عن الزرح والتعديل، هذا ليس صعب وكل يحسنه الرجوع إلى هذا، لكن جمع الطرق للحديث وجمع ما يشهد له من الشواهد والاعتبار في هذا هو أصعب شيء، لأنه سينتج عن هذا العلم والتمركز في هذا الباب الحكم على هذا الحديث مع الثقة والاطمئنان لهذا الحكم. لكن من غير جمع هذه الطرق ومن غير تلخيص لها ومن غير بيان ما يعارض منها ما يفهم من المعارضة، بيان ما يعارض ما يفهم من المعارضة، فقد تبني حكمك على وهم بين في هذا. ولهذا أصعب شيء هو جمع هذه الطرق، جمع هذه الطرق والنظر فيها وبيان حال المقبول منها والمربوط، هذا صعب، وهذا ليأتي إلا مع طول فترة من الزمان في هذا العمل، طول فترة مش أول ما تنظر وتدرس في هذا العلم تمسك إخراج تسأل في المكتبات عن جزء لم يحقق تجيبه وتحققه ولا مخطوطة يكتبنا شيء مش لاقيين نتجوز ولا عارفين كذا أو ناخدنا في ده 3-4000 وفي ده 3-4000 وخلاص، زي ما احنا نرى الآن في السوق أشياء كثيرة من هذا الباب. وهذا العلم علم يعني ليس بالسهل، ليس بالسهل، لأنك تعمل الآن عمل من؟ عمل أحد وعمل أبي زرعة. يعني أنت الآن تطلب هذا العلم، بعد سنة تبقى ما شاء الله تصبح أبي زرعة ولا أحمد بن حنبل رحمه الله ولا كذا، خلاص أنت وصلت إلى غاية هذا العلم وهو الشكر وجمع الطرق في هذا الإنسان ما يتعذب في هذا الأخوة. ولأن الحكم أيضا الحديدي بالضعف يصل حتي، لابد أيضا من الإمام بعلوم الشريعة، لأنه قد يصح الحديث سندا لكن متناه مخالف، لكن متناه مخالف لحديث ثابت ولأصول الشيعة، فهل نقول بالتصحيح والقبول لهذا أو لا نقول؟ وقد تنظر حديث البخاري في البخاري ومع ذلك لا تأخذ بدلالته، ومن جاء بالسند صحيح لكن لا تأخذ بدلالته، لأن وقع وهم من الصحابي أو وقع وهم من الرواه. كالبخاري رحمه الله لما ذكر حديث ابن عباس بأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو مشرك، وهو مشرك، لكن لا تهمل الحديث الأخرى والطرق الأخرى التي أثبتت أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما تزوج ميمونة وهي حلال، وهي حلال، كما ورد عن أبي رافع الذي هو الواسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة. فالشاهد من هذا أن الإنسان إذا جمع هذه الأحاديث، إذا جمع هذه الأحاديث، إذا نظر في هذا الحديث فلابد أن يجمع طرقها وأن يتبصر فيها وأن ينظر فيها وأن يجمع لها شواهدها ومتابعتها التي تصلح أن تعضد أو كذا. ولهذا ليه دائما العلماء يقع اختلاف في التصحيح والتضعيف من جهة نوع الضعيف والحسن، لأن هذا كله قائم على النظر في الطرق. يعني فيش واحد مثلا نجد عالما يتتبع مثلا في استدلال من الصرحين ولا استدلال من أحدهما ولا كذا، ولكن دائما المتابعات أو الانتقادات من أهل العلم بعضهم لبعض إنما تكون في نوع إيه؟ غالبا غالبا في نوع واحد، وهو الحديث الضعيف الذي كثر طرقه فيرتقي إلى الحسن. فقد أقول أنا لا، هذا ما يرتقي إلى الحسن. ليه؟ لأن كل طرقه ضعيف. وقد أقول آخر لا، هذا يرتقي إلى الحسن، لأن هذا الراوي مما خفض طوله ممن عدم ضبطه مثلا مما خفض طوله مثل هذا قد يقبل مع هذه الطرق. فتختلف النظر في هذا، ولهذا ما ينبغي أن نسيء الظن بأهل العلم في مثل هذا الباب. نقول فلان مثلا عنده الحديث الضعيف وفلان استغرق عليه، عادي جدا هذا يوجد، لأنه في نوع فعلا قد يكون محل اختلاف في النظر. الشاهد أنه على طارق علم بقل الله سبحانه وتعالى في هذا، ولا يطلب شروطا ولا مانع من هذا العلم، إنما هو علم عميق جدا، ويقبل أيضا الإنسان تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب عليه متعمدًا فليتبوى مقعده من النار. كذلك من تعمد تضعيفا أو تعمد تصحيحا حديثا فإنه يدخل في هذا، وله وجه في الدخول في هذا. نعم.
شيخ معلش لما نصرحنا لما نتكلم قبل حديثنا يعني حديث المتواتر لفظيا قليل، وبعدين ابن حجر جاء الأخوان
لا ما قالش يا ابن المصباح، ما قالش لفظي قليل، ما قالش، لكن هو قال المتواتر على التفسير المتقدم.
بس يعني اقصد بقى تعقيد ابن حجر لما قال، وهذا نتيجه يعني عن قله القراء يعني المصطلح، يعني عايزك المصطلح يكون قليل القراء او ابن حبان.
لا لا لا، لكن هذا لوجود احاديث كثيره يعني وجدت المتواتر، فهذا يقال مش هذا الانتقاد في الحديث يعني بس كذبا ولا ايه؟ ولا في اطلاع على المتواتر
ولا ايه؟ حجر
اخلص من الامر يعني دائما هو جاب المصطلح رحمه الله متقدم، والمتقدم لم يكن عنده من يعني ما كان عنده من هذا الجمع الكثير مثل ما توفر للمتاخرين، ما توفر للمتاخرين. فقال كان المؤلف رحمه الله يقول في ابن حجر يقول ان ذلك نشا عن قله الاطلاع على الكثره في الطرق واحوال الرجال وصفتهم المقتضيه لابعاد العاملين، لم يتوافر المتقدمين ما توافر المتاخرين من الجمع في هذا من الجمع. نعم. وهذا الاقرب، وهذا الاقرب زي ما حمل الشيخ ابن عثيمين، هذا الاقرب. نعم.
وسبب هذا قلة الاطلاع على أقوال أهل العلم، وربما يدعي الإجماع وليس كذلك، والدعاء الإجماع كثير في بعض أهل العلم وهو ليس كذلك. ابن المنذر ينقل الإجماع والإجماع والمسألة خلافية، فكذلك الحاكم يصحح الحديث فهو ضعيف أو موضوع. وابن الجوزي ينتقد عليه أنه قد يذكر الحديث من موضوعات وهو في صحيح مسلم، وهذا تساهل. وكذلك ابن عبد البر رحمه الله رحمته واسعة يتساهل في نقل الإجماع أحيانا، يقول أجمعوا وهم لم يجمعوا على شيء، والسبب أن مثل هؤلاء العلماء رحمهم الله لا يدركون كل ما قيل.
شوف خلي بالك، هذا ليس معناه أنهم عندهم قلة، لكن متواتر المراجع والكلام والجمع وكذا لم يكن متواتر لديهم مثل ما تواتر المتأخرين.
نعم.
يقول لا يدركون كل ما قيل لقلة المراجع ولقلة، لكن مثلا احنا الان عندنا كثره المواد وكل التجميعات، لكن ما عندنا تبحيث متوسط. نعم. فيعتبر من اين في ذلك؟
ويظنون ان المساله اجماعيه. وكذلك ايضا منشاه قله الاطلاع على احوال الرجال وصفاتهم المقتضيه لابعاد العاده ان يتواطؤوا على الكذب او يتفقوا عليه. وهذا ايضا صحيح، هذا من اسباب دعوى أن المتواتر قليل أو معدوم. وعلم من كلام المؤلف أيضا أن أحوال الرجال بالنسبة للمتواتر لها أثر، لأنه قد يكون 20 يستحيل أن يتواطؤوا على الكذب، وأربعة من الممكن أن يتواطؤوا على الكذب. فالمسألة أيضا راجعة إلى إخبار من أخبر المتواتر.
نعم. هناك